بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في تمليك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك قدس الله نفسه أن العين المستأجرة إذا تلفت قبل القبض أو قبل أو بعد القبض بلا قصدين، يعني قبل أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين، فتلف الإجارة. وأما إذا تلفت في أثناء المدة فتدخل بالنسبة إلى ما بقي وتسد بالنسبة إلى ما مضى. وهذا الحكم الذي ذكره قدس الله نفسه والمشهود بينه قد يستدل على ذلك بما ورد في البيع من أن التلف قبل القبض من مال بايعه، فيقال إن هذا لا يختص بالبيع بل يتعدى منه إلى غير مولد البيع من سائر المعارضات أيضا. أو يقال إن هذا الحق لا يحتاج إلى دليل، فإن التسليم والتسلم يعني القبض والإقباض وإن لم يكونا شرطين في صحة المعاملة إلا في معاملة الصرف وفي بيع السلام، العقد صحته غير مشروطة بالقبض والإقباض إلا أنهما متممان للعقد، بمعنى أنه من جهة بناء الوكلاء كل من بيده المال ضامن لهذا المال حتى يقبضه إلى الآخر. يعني باب المعاوضة ليس مجرد اعتبار الملكية، بل متقوم بالقبض والإقباض والتسليم والتسلم، فكل من عنده المال ضامن له حتى يقبضه الآخر. وعليه فالحكم حكم على القاعدة، إذا تلفت العين انفسخت المعاملة وكان من بيده المال ضامنا لا بد من عدم أدائه، وهذا معنى البطلان. إلا أن كلا هذين الوجهين لا يمكن المشاهدة عليه، التعدي من مورد البيع إلى غير مورد البيع بين قيل به، إلا أنه لم يثبت. الدليل إنما دل في خصوص البيع فأنه ما لم يقبض ضمانه على البايع، فإذا تلفت العين كانت المعاملة منفسخة. والتعدي من البيع إلى غير البيع يحتاج إلى دليل. وأما الدعوة الثانية وهي أن بلا بناء العقلاء على ضمان العوزين العوز والمعوز ما لم يقبض فهذا أيضا لم يثبت، بل الظاهر أن المال في يد كل منهما أمانة، فلو تلفت إنما يتلف تتلف من مال مالكه، من بيده المال أمين والمال في يده بعنوان الأمانة. إذا فرضنا أنه انتقل إلى الغير بمعاملة صحيحة بأي عقد كان، فقد أصبح كل من المالين ملكا للآخر، ما بيده أحدهما يكون للآخر فطبعا يكون أمانة عنده، وكون تلفها جاء عليه يحتاج إلى دليل، ولم تقم أي سيرة أقل على ذلك، على أنه لو سلم هذه الدعوة أو الدعوة الأولى، يعني إذا تعدينا من مورد البيع إلى غير البيع، أو قلنا إن هذا الحكم حكم على القاعدة من جهة سيرة العقلاء على الزمان، على تقدير التسليم إنما يتم ذلك فيما إذا تلفت العين قبل القابل، وأما إذا فرضنا أنها تلفت بعد القبض ولو بلا فصل، فقد أوصل المال إلى مالكه وتلف عند المالك. ما هو الدليل على الزمان بالنسبة إلى المالك الأول؟ بعدما فرضنا أنه سلم المال وتسلمه الآخر تلف هذا المال، كما أنه في البيع لا يلتزم بالزمان جزماً، باعه شيئاً فأقبضه وبعد الإقباض بلا فصل تلف هذا المال، لا يكون هذا التلف على البائع جزماً باعتبار أن المال تلف عند مالكه فلا يكون على البائع زماناً. فلو فرضنا أنه تعدينا من البيع إلى غير البيع، أو قلنا إن الحكم على صدق القاعدة، إنما يتم ذلك فيما إذا كان التلف قبل القبض، وأما إذا كان بعد القبض فلا يتم شيء من هذين الدعوين فضلا أما إذا كان التلف في أثناء المدة بعد شهر أو شهرين، استأجر دارا سنة وفرضنا أن هذه الدار تلفت وانهدمت بعد 6 أشهر، أو استأجر عبدا ليشتغل عنده شهرا فمات بعد 15 يوما وهكذا، فأي موجب يقتل البيع ويحكم بمثلانه حتى على تقدير التعدي من البيع إلى غير البيع؟ أو قلنا إن الحكم حكم على القاعدة من جهة السيرة العقلائية، فشيء من هذين الدعوين لا ينفع في المقام، غايته أن يلتزم بالبطلان فيما إذا كان التلف قبل القبض. والصحيح أن يقال إن ملكية المنافع ليست ملكية مستقلة كما أشرنا إلى ذلك غير مرتين، بل إن هذه الملكية تابعة لملكية العين، فمتى كانت العين مملوكة كانت المنافع أيضا مملوكة، ومتى خرجت عن الملك خرجت المنافع عن الملك أيضا، يعني كون المنافع مملوكتان تابعة لقابلية العين للملكية، إذا كانت العين قابلة للملكية المنفعة أيضا قابلة للملكية، إذا خرجت العين عن قابلية الملكية خرجت المنافع أيضا عن قابلية الملكية. ولأجل ذلك لا ينبغي الشك ولم يشك أحد في أنه لا يجوز استيجار العين وأزيد من بقائه عادة وأزيد من عمره العادي، مثلا يوجر عبده 100 سنة بلا اشكال هذه الإجارة باطلة لأن العبد لا يبقى 100 سنة، أو يوجر داره 1000 سنة هذه الإجارة باطلة جزما لأن الدار غير قابلة للبقاء 1000 سنة، وهكذا وهكذا، يوجر دابته 20 سنة مثلاً والدابة لا تبقى شيء مثلا. مثلا المقصود أن إجارة العين في زمان أكثر من زمان عمره عادة لا ينبغي الشك في بطلان هذه الإجارة، لأن المالك غير مالك لتلك المنافع، المنافع بعد ألف سنة غير مملوكة، فإن العين غير مملوكة في ذلك الوقت. الميت الطالب الحيوان الميت عبد الميت غير قابل للملك، فلا تكون المنافع قابلة للملك إذن. ملكية المنافع وكونها قابلة للتمليك إما لنفس مالك العين أو لغيره كما في الإجارة تابعة لقابلية العين للملكية، فإذا لم تكن العين قابلة للملكية لا تكون المنافع أيضا قابلة للملكية. ولذا كما ذكرنا لا يجوز إجارة عين بأكثر من زمان بقائه وقابليته للانتفاع. أزيد من ذلك لا يمكن إجارته ولا يصح إجارته. وعليه فملكية المالك للمنافع كانت محدودة لبقاء العين وإمكان الانتفاع بالعين، وأما المنافع بعد التلف فهي لم تكن مملوكة للمالك من الأول. فإذا فرزنا أنه آجرت عبده مثلا أو دابته لحمل متاعه غدا من مكان إلى مكان، وماتت الدابة ليلا أو مات العبد ليلا، يستكشف من ذلك أن هذه المنفعة التي وقعت بإزاءها الإجارة لم تكن مملوكة للمالك من الأول. فقد ملك المجير منفعة لا يملكها، كيف يمكن تمليك منفعة هو غير مالك لها؟ بل هي غير قابلة للملكية أصلا. العبد الميت لا يتصور له منفعة حتى يصح إجارته لهذه المنفعة، وكذلك الدابة الميتة أو النار المنهدمة أو غير ذلك من الأعيان السالفة. التالف لا يتصور له منفعة قابلة للملكية. الملكية وإن كانت من الأمور الاعتبارية كما ذكرنا مرارا وقابل لأن يتعلق بأمر معدوم، بل قد يكون المالك معدوما لا مانع من اعتبار ذلك، إلا أنه لا بد من أن يكون قابلا للملكية وقابلا للانتفاع به في ظرفه. الذي ليس هو بقابل للانتفاع في ظرفه كيف يمكن اعتبار الملكية له؟ فهل يصح إجارة العبد بعد موته؟ ابتداء يوجر عبده بعد موته، يوجر دابته بعد موته، كل ذلك لا يكون، لأن الدابة بعد الموت أو العبد بعد الموت لا يتصور له منفعة قابلة للاستيفاء لتكون ملكا للموجر فيملكها للمستاجر. إذن التلف قبل القبض، بل التلف بعد القبض بلا فصل. يكشف عن أن الإجارة كانت باطلة من الأول، لا بمعنى الانفساخ كما يظهر من بعض الكلمات من التعرض له أيضا، تنفسخ الإجارة ما كانت صحيحة، بل التعبير بالانفساخ من جهة الظاهر، يعني كان يتخيل أن هذه الإجارة صحيحة، ولكن بعد ذلك انكشف أن الإجارة كانت باطلة. الانكشاف بهذا المعنى يعني يستكشف بطلانه من الأول، فإن المدير ملك المستأجر منفعة غير قابلة للتملك وغير قابلة للانتفاع بها، فلأجل ذلك يحكم ببطلان هذه الإجارة، إذ يعتبر في تحفة الإجارة أن تكون قابلة للملك المزبعة، قابلة للملك وقابلة للانتفاع. هذا فيما إذا فرضنا أن التلف وقع قبل القبض أو وقع بعد القبض بلا فصل، بحيث لم يمكن الانتفاع بهذا الحين أصلا، وأما إذا فرضنا أنه وقع في الأثناء بعد مضي يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، تلفت العين وقد استفاد المستأجر من العين مدة من الزمان، وبعد ذلك تلفت العين، ففي مثل ذلك لا موجب لبطلان الإجارة مطلقا، فإن المفروض أن المنفعة في هذه المدة كانت مملوكة وقد استوفاها المستأجر أو لم يستوفها، بلا فرق بين الاستيفاء وعدم الاستيفاء، كانت مملوكة له في هذه المدة. وأما المنفعة بالنسبة إلى الزمان الآتي أيضا يستكشف أن تلك المنفعة لم تكن مملوكة للمدير، فملك منفعة لا يملكها وهي غير قابلة للتمليك. طبعا تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية، وأما بالنسبة إلى المدة الماضية فلا مانع من ذلك، فيكون هذا من قبيل بيع ما يملك وما لا يملك، أو بيع ما يملك وما لا يملك، إذا فرضنا أنه لم يجز الآخر، باع شيئين كان مالكا لأحدهما ولم يكن مالكا للآخر، كان فضوليا ولم يجزه المالك، أو باع ما يملك وما لا يملك، باع الخل والخمر معا، باع العبد والحر معا، وغير ذلك مما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، إذا جمعهما وباعهما مرة واحدة بعقل واحد. طبعا يصح البيع بالنسبة إلى مقدار ويبطل بالنسبة إلى مقدار، وهذا على القاعدة يعني على الانحلال، فإن بذل العوز وبذل الثمن بإزاء المجموع يستلزم أن يكون لكل جزء من أجزاء هذا المبيع نصيب من الثمن فحسب النسبة يقسم بينهما. المقام يكون من هذا القبيل، إذا آجر عينا وتلفت أثناء المدة بالنسبة إلى بقية المدة لم يكن الموجر مالكا لتلك المنفعة، وبالنسبة إلى ما مضى كان مالكا لتلك المنفعة، فقد ملك المستأجر ما يملك وما لا يملك، لم يكن مالكا لتلك المنفعة، فبطبيعة الحال الأجرة تتقسط على ما مضى وعلى ما يأتي يعني المدة الباقية، فيستحق المدير من المستأجر الأجرة بالنسبة إلى ما مضى. فإن كانت الأزمنة متساوية ولم يكن بينها فرق في الأجرة فالأمر ظاهر، إذا فرضنا أنه مضى ثلث المدة فيستحق المدير على المستأجر ثلث الإجارة، إذا كان ربعه يستحق ربعه وهكذا. وأما إذا فرضنا أن الأزمنة مختلفة فلا بد من رعاية الاختلاف ولحاظ النسبة مع هذه الجهة، فقد يكون في الدور مثلا الإيجار أيام الصيف أكثر من الإيجار يعني أيام الشتاء أكثر من الأجرة أيام الصيف. غالبا أيام الصيف لا يحتاجون إلى الدار، يمكن يسافرون أو يخرجون إلى الخارج، فإجارة الدار في الشتاء أكثر من أجرته في الصيف. أو بالنسبة إلى الأماكن المقدسة، الإجارة في أيام الزيارات أكثر من الإجارة في غير أيام الزيارات، فلا بد من ملاحظة ذلك. يعني هذه الأجرة، أجرة المسمات، تقسم على ما مضى وعلى ما يأتي بالنسبة، فيستحق المجيد على المستأجر المقدار الذي مضى، ولا بد من إرجاع الباقي إذا أخذ. ولكن مع ذلك يثبت الخيار للمستأجر وإن لم يتعرض للمات مقدس الله نفسه، باعتبار أن المستأجر استأجر بإجارة واحدة، وهي وإن كانت منحلة إلا أن إجارة كل جزء مشروط بإجارة الجزء الآخر كما في البيت. فإذا تخلف هذا الشرط فكان الإجار بالنسبة إلى البعض صحيحا، وبالنسبة إلى البعض الآخر غير صحيح. فمع تخلف الشرط يثبت له الخيار، ويسمى هذا الخيار عندهم بخيار تبحث الصفقة. فلو فرضنا أنه اشترى شيئين بعقد واحد، وكان أحدهما ملكا للبايع والآخر لم يكن ملكا للبايع وكان ملكا لشخص آخر ولم يجز، فطبعا يصح البيع بالنسبة إلى مال البايع ولا يصح بالنسبة إلى مال شخص آخر. فبما أن الصفقة قد تبعزت، فالمشتري بالخيار له أن يفسخ هذا أيضا. وفي المقام الأمر كذلك، إذا فرضنا أن العبد مات أو الدابة ماتت أو الدار انهدمت بحيث لم تكن قابلا للانتفاع أصلا، وقعت في الجادة مثلا، فالمستأجر له الخيار أن يفسخ العقد كأن العقد لم يكن، فيرجع بتمام الأجرة، بتمام الأجرة المسمات، لأنه لم يلتزم بهذا العقد، وكان التزامه مشروطا بالانتهاء إلى الآخر، ولم تنتهي الإجارة إلى الآخر، فله أن يفسخ العقد ويرجع بتمام الأجرة المسمات. وبما أنه قد سكن الدار مثلا مدة من الزمان، أو استعمل العبد أو الدابة مدة من الزمان، يستحق المجر عليه أجرة المثل، فإنه مال المسلم قد استوفاه وهو محترم ولا يذهب هدرا، فالإجارة تنفسخ والأجرة المسمات ترجع بتمامها إلى المستأجر، والمستأجر يجب عليه أداء أجرة المسك بالنسبة إلى المقدار الماضي، وإن أراد أن لم يفسخ يتقسط الإجارة كما ذكرنا.